بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا شرح الحديث 29 من 40 النووية، وهو من أحاديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انتهى الحديث، وهو من رواية الإمام الترمذي في سننه، حيث قال عنه: حديث حسن صحيح. أولا، التعريف بالراوي، وهو معاذ بن جبل رضوان الله عليه. نعم، هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو، وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خزرجي أنصاري، وهو من أكبر علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أكبر فقهائهم، لقبه إمام العلماء. أسلم رضي الله عنه وعمره 18 عاما، وقد اشترك في كافة المعارك أو الغزوات التي خاضها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ضد الكفار. علاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت وطيدة، فقد قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما أنه دعا للمسلمين في حديث آخر أن يأخذوا القرآن من أربعة، كان رابعهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وعلى ثقته به وبعلمه. وتوجت هذه الثقة عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليكون قاضيا هناك، وكانت علاقته بالصحابة رضوان الله عليهم عظيمة، فقد كانوا يجلونه ويبجلونه، حيث إنهم كانوا إذا أراد أحدهم الحديث كان ممن يلجؤون إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولاه لهلك عمر. إضافة إلى أنه كان قد قدمه على غيره آنذاك من ناحية الفقه لشدة علمه وتقواه. ومن أبرز الصفات التي كانت فيه رضي الله عنه الزهد والورع وحب الجهاد وكثرة العبادة وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ووعظه. ومن عظم هذه الصفات نستطيع أن نعرف كم كان ثقله بين باقي الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت وفاته في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحديدا في فتوحات الشام، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا منطقة تسمى عمواس في فلسطين، وتقع هذه القرية في منطقة بين مدينة بيت المقدس ومدينة الرملة، وقد هدمت هذه القرية من قبل الاحتلال، وكان قائد الجيش آنذاك أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فلما انتشر وباء طاعون عمواس وأصيب به أبو عبيدة، كان قد استخلف على الجند معاذ بن جبل حتى توفي هو الآخر بالطاعون نفسه عن عمر ناهز 38، وقيل بل 33 عاما فقط. ثانيا شرح الحديث. امتاز الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه على غيره من أقرانه بما آتاه الله من الفهم الثاقب لتعاليم هذا الدين، بل بلغ رتبة لم يبلغها أحد في هذا المجال، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه كما قدمنا، فقال عنه: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، رواه الإمام أحمد. وهذا العلم الذي حباه الله به قد أثمر في قلبه الشوق إلى لقاء ربه ودخول جنات النعيم، وذلك هو ما أهم معاذ رضي الله عنه وأسهره الليالي. ولقد نقلت لنا كتب السير هذا المشهد، ولنقصه كما رواه لنا معاذ نفسه، حيث قال: لما رأيت خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت إليه فقلت له: يا رسول الله، ائذن لي أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، وفي رواية: ويبعدني من النار، لا أسألك عن شيء غيرها. فلقد سأل معاذ رضي الله عنه هذا السؤال وهو يعلم أن الجنة لا تنال بالمنى ولكن بالجد والعمل الصالح، وقد تكفل الله تعالى بتيسير الطريق وتذليل عقباته لمن أراد أن يسلكه حقا. فإذا أقبل العبد على ربه يسر الله له سبل مرضاته وأعانه على طاعته، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأصل الأعمال الصالحة الإتيان بأركان الإسلام، فتوحيد الله جل وعلا هو أساس قبول الأعمال، والصلاة والزكاة والحج من أركان الإسلام التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بها، وقد تم بسط الكلام عنها في مواضع سابقة تغني عن إعادتها هنا. وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة مترتب على الإتيان بتلك الأركان، أراد أن يكافئ معاذا رضي الله عنه على سؤاله العظيم، فدله على أبواب الخير الأخرى، فمن تلك الأبواب صيام التطوع كما جاء في هذا الحديث، والصوم جنة، والجنة ما تحصل به الوقاية، فالصيام جنة للعبد من المعاصي في الدنيا، وهو جنة للعبد من النار يوم القيامة، لأن العبد إذا صام لله تعالى يوما بعده الله من النار 70 خريفا كما جاء في بعض الأحاديث. ولهذا يستحب للعبد أن يستزيد من صيام النوافل كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك مما ورد في السنة. ومن أبواب الخير صدقة التطوع، وفضل هذه الصدقة عظيم، فإنها سبب لتكفير الذنوب وإزالتها، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تكفيرها للذنوب بالماء إذا صب على النار، فإنه يطفئها ويذهب لهيبها، وليس ذلك فحسب، بل إنها تفيد صاحبها في عرصات يوم القيامة وتخفف عنه حر ذلك اليوم، حيث روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو يفصل بينهم. والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة ومعلومة. أما ثالث أبواب الخير التي دل عليه الحديث فهو قيام الليل، إنه شرف المؤمن وسلوة المحزون وخلوة المشتاق إلى ربه، وما بالك بعبد يؤثر لذة مناجاة ربه ودعائه على النوم في الفراش الدافئ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، أحدهما رجل ثار عن وطأته ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي، انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رواه أحمد في المسند. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح في عيني معاذ رضي الله عنه الرغبة في معرفة المزيد، فأتى له بمثال يبين حقيقة هذا الدين ويصوره، وقدم بين يدي هذا المثال تشويقا فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالرأس، لأن الرأس إذا ذهب ذهبت معه الحياة، فكذلك إذا ذهب إسلام المرء ذهب دينه. وفي قوله وعموده الصلاة تشبيه للصلاة بالعمود الذي لا تقوم الخيمة إلا به، ووجه ذلك أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية التي يتصل بها العبد بربه، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وكذلك فإنها من أوضح الشعائر التي تميز المسلم عن غيره، لهذا حظيت بهذه المنزلة وتلك المكانة. ولما كان الجهاد في سبيل الله سببا في ظهور دين الإسلام وعاملا من عوامل انتشار هذا الدين الحنيف، شبه النبي صلى الله عليه وسلم مكانته بذروة سنام الجمل، ولئن كان الجمل متميزا بذروة سنامه فإن هذا الدين متميز بالجهاد، ولا يخفى على المسلم فضل الجهاد في سبيل الله وأجره، وحسبنا أن نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: مقام أحدكم يعني في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الإمام أحمد. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى ما يحصل به أحكام الدين وإتقانه، ليجعل ذلك خاتمته ووصيته له. لقد أرشده إلى مراقبة لسانه والمحافظة على منطقه، وما ذلك إلا لشديد أثره وخطر أمره، كيف لا وهو الباب إلى كثير من المعاصي، فهو السبيل إلى كلمة الكفر والقول على الله بغير علم وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة، فلا ينبغي التهاون في شأن هذه الجارحة أو التقليل من خطورتها، فحفظ اللسان هو عنوان الفلاح وطريق السلامة من الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتحذيره من خطر اللسان يدعونا إلى تسخيره في مجالات الخير والمعروف وميادين الذكر والإصلاح، حتى يكتب للمرء النجاة، وذلك هو غاية ما يتمناه المرء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ اللسان وغض البصر والتوفيق لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكبيرا.